السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، وما زلنا نتابع قراءة رسائل من القرآن الكريم من السنة المطهرة من تاريخنا من واقعنا حول قضية العنف الذي انتشر في العالم أجمع، انتشر في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، انتشر في مصر وفي غيرها من البلاد العربية والإسلامية. هذه قضية لها حلول واضحة وجلية في كتاب الله عز وجل وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. في الحلقات الماضية تكلمنا عن أكثر من وسيلة من وسائل الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج هذه المشكلة. كل يوم بناخد بعض الرسائل من موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم، أو من أقوال من التي قالها وعلم أصحابه إياها، واستطاع بها أن يقاوم وتيرة العنف التي شملت كل الجزيرة العربية والعالم أجمع في وقت بعثته صلى الله عليه وسلم. قلنا هناك محاور كبرى تحرك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. المحور الأول كان محور العقيدة، وقلنا ازاي نرفع مستوى الرقابة لله عز وجل، ان نراقب الله عز وجل في اعمالنا، وان نعلم ان الله يراقبنا في اعمالنا ويحصي علينا هذه الاعمال. هذه قضية كبيرة افردنا لها حلقتين تقريبا، وتكلمنا على قضية الايمان باليوم الاخر، واننا لابد ان اوقن ان كل عمل اعمله في هذه الدنيا يترجم الى حسنات او الى سيئات، وبالتالي فهو اما دافع لي الى الجنة واما دافع لي الى النار. لو أنا استوعبت هذا المعنى جيدا ببرامج تربوية كثيرة وبأقوال وأعمال كثيرة، أدوار العلماء وأدوار الحكام وأدوار المدرسين وأدوار الآباء والأمهات، تكلمنا عن ذلك كله. لو استوعبنا هذا المعنى فبنقيس كل أعمالنا في الدنيا بمقاييس الآخرة، وبالتالي بتنضبط كتير جدا جدا من انفعالاتنا، وبيقل وتيرة العنف في المجتمع بشكل عام. تكلمنا برضو على بعض الأخلاقيات، وده كانت الحلقتين اللي فاتوا. تكلمنا على خلق الرفق في المجتمع، وازاي الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام كيف يكون رفيقا في تعاملاته مع كل الطوائف المختلفة الموجودة في المجتمع. وتكلمنا في الحلقة الماضية على خلق التسامح، وازاي ممكن تتنازل عن بعض الحقوق التي لك في سبيل أن تقيم علاقة ود ومحبة بينك وبين الناس في المجتمع الذي تعيش فيه. هذه أخلاق لا يمكن بحال من الأحوال إذا خلت منها الأمة أن تقل وتيرة العنف، وبالتالي لابد من زرع هذه المعاني وهذه الأخلاقيات حتى نرى مجتمعا هادئا مطمئنا، فيه سكينة، فيه رحمة، فيه مودة في داخل البيوت وفي العلاقة بين الجيران وفي العلاقة بين الناس في الشارع، بل وفي العلاقة بين الدولة والدول التي تجاورها والتي لها علاقات معها. النهاردة نتكلم على خلق جديد من الأخلاق التي إذا أيضا خلى منها المجتمع توقع عنفا كبيرا جدا، وخلق نادر للأسف الشديد، يعني صار في ندرة في رؤية هذا الخلق عند الناس. الناس عندها انفعالات كبيرة نراها، وصدامات متكررة بينها وبين بعضها البعض، ومرجع هذه الصدامات ومرجع هذه المشاكل العنيفة أنهم أهملوا هذا الخلق، وهو خلق التوازن في تقييم الأشخاص. أنا بقول لكل المشاهدين وكل المشاهدات، راجع تقييمك للشخص اللي قدامك. ساعات لما اللي قدامك بيغلط غلطة أو بيعمل مشكلة أو أزمة، أنا لو ناقشك الآن في يا ترى الأزمة دي صحيحة أو مش صحيحة، يا ترى أنت عندك حق في تقييمك للأزمة ولا لا، أنا هفترض افتراض كامل إن فعلا هذا الرجل أخطأ أو هذه المرأة أخطأت، يعني فعلا ما في عندنا نوع من الشك فيما فعل. فإذا كان فعل هذا الأمر وهو فعلا خطأ، هل يا ترى هذا الفعل هو الفعل الوحيد في حياته، أم أن له أفعال كثيرة جدا جدا جميلة في حياته وحسنة في حياته تجب هذا الفعل القبيح أو تمسح هذا الفعل السيء، وبالتالي تعيد تقييم الشخص في ضوء تاريخه وترى أنه إنسان صالح له بعض الأخطاء، أو كما يقولون هذه السيئات تذوب في بحار حسناته. لو عنده حسنات كتيرة جدا وعمل سيئة من السيئات، إيه المشكلة؟ هو أنت متوقع من الإنسان اللي قدامك ألا يخطئ مطلقا؟ هذه العصمة لا تكون إلا للأنبياء فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين فقط هم المعصومون، أما عامة البشر فيصيبون ويخطئون، فيحسنون ويجهلون، يفعلون الخير ويفعلون الشر. نعم ممكن يكون عنده خير كتير أو شر قليل، أو شر كتير أو خير قليل، لكن في النهاية لابد أن أقيم الشخص تقييما متوازنا، لا أقيمه فقط من موقف من المواقف أو عمل من الأعمال، إنما أنظر إلى تاريخه وأنظر إلى علاقاته وأنظر إلى أعماله وإلى أقواله بشكل عام، عندها يتبدأ لك أن هذا المخطئ له حسنات كثيرة وله أفضل عظيمة، وبالتالي تهدئ من وتيرة العنف معه نتيجة ما فعل من خطأ. الكلام ده محتاجينه جوه البيت، محتاجينه جوه الشارع، محتاجينه جوه العمل، محتاجينه في تقييماتنا السياسية، تقييماتنا الاجتماعية، تقييماتنا حتى مع غير المسلمين، حتى وإن كانوا يحاربون المسلمين. الناس كلها مش زي بعضها، بعضهم يعني ليه تاريخ حسن وطيب وصالح لابد أن يؤخذ في الاعتبار. الكلام بتاعنا ده عشان نعرف نفهمه صح، تعالوا نراجع بعض المواقف وناخد بعض الرسائل من السيرة النبوية العطرة. موقف من المواقف الفريدة جدا حقيقة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو موقف حاطب ابن أبي بلتعة في فتح مكة. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل من المهاجرين، هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، شهد المشاهد المعارك المختلفة، مر ببدر ومر بأحد ومر بالأحزاب ومر بغزوات اليهود، يعني رجل أصيل في الدولة الإسلامية، له مواقف جميلة كثيرة لعلنا نتعرض لبعضها في أثناء الحلقة. هذا الرجل في موقعة فتح مكة ليه موقف سلبي، ليه خطأ كبير جدا جدا عمله، ما ندافع عن هذا الخطأ في هذه الحلقة. هو خطأ لا شك أنه خطأ، وخطأ كبير على فكرة، ولما المشاهدين والمشاهدات اللي ما يعرفوش الموقف يسمعوا عن هذا الخطأ يتعجبون، كيف لصحابي جليل عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه رأي العين ويعلم أن هناك وحي ينزل من السماء يقع في مثل هذا الخطأ، لكنه حدث. إيه اللي حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء يفتح مكة المكرمة، هذا موضوع كبير جدا ضخم جدا، حدث مزلزل في الجزيرة العربية، لأن هو هيطلع بجيشه صلى الله عليه وسلم يفتح أعز مدينة موجودة في الجزيرة العربية وأقوى مدينة وأقوى قبيلة قريش، والموضوع ضخم جدا، وبالتالي أي اكتشاف لخطة الفتح ممكن يفسدها، وقريش عندها القدرة على تجميع الأحلاف، وعملت قبل كده في الأحزاب من 3 سنين قبل قصتنا ديت. احنا قصتنا ديت في سنة 8 هجرية، في سنة 5 هجرية قبلها 3 سنوات استطاعت قريش أن تجمع 10,000 مقاتل وتحاصر المدينة المنورة. ففي هذه الظروف لو اكتشف تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ليفتحها، يمكن لقريش أن تجمع 10,000 و15,000 وأكثر من ذلك حول مكة المكرمة ذاتها، وبالتالي يتعذر على المسلمين الفتح، بل قد يقع المسلمون في فخ كبير، لأن أنا بتحرك بجيشي من المدينة لمكة مسافة 500 كيلو، يعني لو حصر الجيش الإسلامي في مكة المكرمة ممكن تكون نهاية الجيش الإسلامي. القضية في منتهى الخطورة عسكريا وسياسيا، ولها خطورة كبيرة على مستقبل الدولة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم عشان عارف هذه الخطورة كلم الصحابة كلهم أن يكتموا هذا الأمر، الناس اللي عارفة أن في فتح المكة الآن يتحرك الجيش ويتجمع الجيش ويتجه إلى مكة المكرمة لا تفشي هذا السر، ولا تتحدث حتى مع أولادها ومع زوجاتها في هذه القضية، اللي ممكن كلمة تتصرف كده أو كده تضيع القضية والمسألة كلها من أولها لأخرها، الموضوع خطير. والرسول صلى الله عليه وسلم طول عمره لما يجي يخرج في المعركة يعني لابد أن يوري، يعني إيه يوري؟ يعني يذكر أمرا من الأمور يفهم منه العدو المتابع أنه يتجه إلى مكان، وفي الحقيقة هو يتجه إلى مكان آخر والحرب خدعة. فدائما صلى الله عليه وسلم يدي انطباع أنه يتجه إلى مكان معين ويذهب إلى خلافه، فهو واخد كل احتياطاته العسكرية واخد كل الإمكانيات اللي تسمح له بالنصر، وموصي الجيش بتاعه، ودول كلهم صحابة كرام خلاص استوعبوا الموضوع وفهموه. في يوم من الأيام بيحكي سيدنا علي بن أبي طالب ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل له وقال له يا علي خذ معك الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود واذهب إلى روضة خاخ. روضة خاخ يعني روضة يعني جنينة صغيرة أو حديقة اسمها خاخ على بعد قليل جدا من المدينة من ورا في اتجاه مكة. قال له اذهب إلى هذا المكان أنت والفرسان الاثنين اللي معاك دولت، هتلاقوا هناك ضعينة. ضعينة يعني إيه؟ يعني مرأة مسافرة، هتلاقوا مرأة ماشية لوحدها في هذا المكان معها كتاب ائتيني به، الكتاب ده أنا عايزه. طبعا كل ده وحي من عند رب أمين سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة المنورة ويعرف إن في واحدة مسافرة من المدينة المنورة لمكة المكرمة، وإن هي في الطريق عند روضة خاخ هيلحقها علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم جميعا، وهيكون معاها كتاب مخبياه. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز الكتاب ده، فعلى طول تحرك علي بن أبي طالب ومعه الصحابة الكرام ووصلوا إلى روضة خاخ ووجدوا فعلا امرأة مسافرة في هذا المكان. سبحان الله، هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فوجدوا المرأة المسافرة فوقفوها وقالوا الكتاب، احنا عايزين الكتاب اللي معك. قالت ما معي من كتاب. كذبت، ما معي من كتاب. طبعا سيدنا علي بن أبي طالب متيقن 100% ان معاه كتاب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ان كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. فقال كلمة مخوفة، قال الكتاب، لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب، يعني هنفتش. طبعا هذه مرأة وفي وضع خطير، هنفتش وهنطلع الخطاب. فالست خافت وقامت اخرجت الخطاب من عقاص، يعني من شعرها، كانت مخبية الخطاب في الحجاب بتاعها، فخرجت الخطاب ودته لسيدنا علي بن ابي طالب. خده بسرعة جري وراح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الكتاب يا رسول الله. كان واقف جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، واقف زي مجلس عسكري، موقف خطير جدا، داخلين على فتح مكة، واقف ابو بكر، واقف عمر، واقف علي بن ابي طالب والصحابة الزبير بن العوام والمقداد، الفرقة العسكرية اللي راحت جابت الخطاب. فبيفتح الخطاب فوجد في الخطاب من حاطب ابن ابي بلتعة الى ناس في قريش، مسمي اسماء بعض قادة قريش المشركين. تخيل بيقول لهم من حاطب بن ابي بلتعة الى فلان وفلان وفلان بعض المشركين من زعماء مكة، سيأتي لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش ليفتح مكة، وهيخرج من المدينة في يوم كذا ويوصلكم في يوم كذا. كشف لسر من أكبر أسرار الدولة الإسلامية. شوف أنت الموقف ده تعمل فيه إيه. موقف طبعا مرعب جدا ومخوف جدا للدولة، أن أمرها كان هيكشف، يا ترى فيه خطابات تانية راحت، يا ترى فيه علاقات سرية ما بين بعض الصحابة وبعض العيون المشركة أو القادة المشركين. فرسول الله السلام في منتهى الهدوء راح بعت ليجيب حاطب بن أبي بلتعة، تعال نحقق معاك في هذه القضية. وقام وريله الكتاب. طبعا الرجل اتفاجئ لما شاف الكتاب، وهو طبعا عارف ان في وحي وعارف القصة دي كلها، لكن حصل ان هو عمل كده. قال ما هذا يا حاطب، ايه رأيك، ما هذا الكتاب؟ فبدأ حاطب يتكلم، قال والله يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني، ما فعلته ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. أنا لي عذري ولي حجتي البسيطة اللي هقولها لك، ممكن تكون غير مقنعة بس هو ده اللي عندي. إيه اللي عندك يا حاطب، ما وراءك؟ فقال والله أنا كنت امرأ ملصقا ولست من أنفس أهل مكة، يعني مش من أنفسها، يعني مش من الرجالة بتوعها الأصليين. إيه قصة حاطب؟ حاطب من قبيلة لخمي ديت قبائل بتعيش في العراق. في يوم من الأيام حصل إن هو حصلت مشكلة معاه مع قبيلته، فترك قبيلته وهاجر لمكة المكرمة عاش فيها، فصار امرأ ملصقا. يعني إيه ملصقا؟ يعني لاجئا إلى أحد قبائل مكة. والعرف ده كان موجود عند العرب. عند العرب كانوا بيقسموا العرب لثلاث أنواع: الصرحاء اللي هم الأصول بتاعة القبيلة، يعني واحد من بني هاشم من بني مخزوم اللي عايشين في مكة المكرمة صرحاء، يعني من قبائل قريش اللي هي عايشة في مكة المكرمة، واللصيق أو الحليف اللي جاي من قبيلة تانية ولجأ لمكة المكرمة، ما هوش أصلي في مكة المكرمة، يعني عيلته وقابلته وعزوته وقوته مش في المكان ده، موجودة في مكان تاني. عزوته وقوته موجودة في العراق، بس هو على خلاف مع قابلته الأصلية، وبالتالي فمش هتنفعه في حاجة دلوقتي. فكل اللي يمكن أن ينفعه في علاقاته وفي مصادر قوته هي القبيلة التي لجأ إليها، وكان لجأ إلى قبيلة بني أسد ابن عبد العزة، وهي من قبائل مكة المكرمة القرشية. فهو مش أصلي من هذه القبيلة، لكنه ملصق. والنوع الثالث من العرب اللي هم العبيد والموالي، طبعا دول أقل الدرجات. فعندنا الدرجة الأولى الصرحاء، وطبعا كان في طبقية شديدة وفي تقدير للصرحاء عالي جدا عن اللي تحتهم. اللي تحتهم اللي هم اللصقاء ولا اللاجئون، هؤلاء ليهم درجة أقل وما عندهمش القوة اللازمة. وكان منهم صحابة كتير، يعني كمانهم مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده ما تلاقيش فيه قبيلة قوية بتحمي عبد الله بن مسعود، فكان مستضعفا. ليه؟ لأنه لصيق، ما هوش أصلي من أهل مكة المكرمة. فكان حاطب بن أبي يلتع على هذه الصورة، فقال: يا رسول الله، أنت تعرف أنا رجل لصيق، لست من أهل مكة الأصليين، لست من أنفسها، مش من نفس الأصليين، وأصحابك من المهاجرين، الناس اللي حالتهم زي حالاتي، اللي هم مهاجرين من مكة لمدينة، لهم قبائلهم تحمي عوائلهم. أما أنا لي هناك عائلة موجودة في مكة المكرمة، لي أهل، لي أولاد عم، لي زوجة، لي عيال، الله أعلم لي قد إيه، لي أهل موجودين في مكة المكرمة، وأنا مش منها الأصلي. طب والناس أصحابك التانيين بقى، الزبير بن العوام مثلا، طلحة بن عبيد الله، علي بن أبي طالب، أي اسم تاني، ليه قبلته اللي هتحمي أهله لما ينزل الجيش بتاعك ويدخل في الفتح، ولو حصلت معركة ولا حاجة أنا خايف على عيالي وخايف على أهلي وهيتذبحوا. فقلت يكون لي يد عند زعماء مكة، يكون لي فضل، فلما لو حصل لا قدر الله والمعركة ما جاتش على حسابنا واتغلبنا، ما يجوش بقى على أهلي ويوم جاي إيه دبحنهم هناك، ما حدش هيدافع عنهم، كل واحد من الصحابة لي أهله يدافعوا عنه، أنا ما عنديش حد يدافع عني. فأنا عملت كده عشان يكون لي يد عندهم، فلما يكون لي يد عندهم يبقى ساعة الحرب يقدروا موقفي وما يجوش على أهلي أو على عائلتي. طبعا الكلام ده هو يعني شرعيا غير مقبول بالمرة، عسكريا وسياسيا غير مقبول بالمرة، خطأ 100%. ده جاسوس بيجس على المسلمين وبيكشف أسرار المسلمين في موقع حربية. الرد المنطقي والطبيعي، طب إيه المشكلة لو حصل تعدي على أهلك في سبيل الحفاظ على الدولة الإسلامية كلها؟ ده انت كده بتعرض حياة 10,000 مقاتل مسلم للخطر، انك كشفت اسرارهم، فانت في سبيل الحفاظ على 3-4 او 10-20 بتضيع 10,000. ده غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد المعركة، ده غير قضايا ايمانية كتير انت ما كنتش واخد بالك ان الوحي هيكشف فممكن الموضوع مركب ومعقد جدا جدا. الخطأ كبير يا اخواننا. وسيدنا عمر بن الخطاب واقف ما قدرش يستحمل ولا يصبر، قال: يا رسول الله، دعني أقطع رأس هذا المنافق. ده اللي عمله ده نفاق، ده بيدل عليه من ورانا، يبقى ده ايه منافق. دعني أقطع رأس هذا المنافق. ورسول الله السلام صدق كلام حاطب ابن أبي يلتع، فقال: أما هذا فقد صدقكم. اللي فكر فيه ده هو فعلا اللي جه في دماغه، لا يعذره صلى الله عليه وسلم، مش بيقول ان هو الكلام ده فعلا ده عنده حجة منطقية فنقبل منه هذا الموضوع، لكن بيقول هو قال الصدق فعلا، هو لم يكفر ولم يشك في الوحي ولم يفعل ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام، إنما فعله لأمر دنيوي. الأمر الدنيوي هو أن يحافظ على عائلته، وعنده قناعة في داخله أن الله عز وجل سيحفظ جيش المسلمين، وأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يدافع عنه، وأن هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم الكفار، فيعرف أن كلمته لا هتقدم ولا هتأخر في حساباته. الكلام ده كله غلط، لكن هو بيحسب كده، مش هتقدم ولا هتأخر، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا والجيش الإسلامي هينتصر و و و و وكون أنا برضو إيه أمنت نفسي وخدت موقف يحمي عيالي ويحمي أسرتي. سيدنا عمر الكلام ده كله ما اقنعوش، وقال: لا، نقطع رأس هذا المنافق. والصحابة اللي واقفين غالبا كلهم كانوا على هذا الفكر، وانا متأكد ان معظم المشاهدين على هذا الفكر. ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الموقف ده قال في ايه؟ قال انه بيخاطب عمر بن الخطاب، إنه قد شهد بدرا. هذا الرجل اللي أنت بتتكلم عليه يا سيد داحه دلوقتي، هذا الرجل شهد بدرا، ولعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. هل معنى هذا الكلام يا إخواني أن الذي فعل حسنة معينة في زمن من الأزمان يفتح له رسول الله السلام باب الخطأ أن يرتكب ما يشاء، أن يرتكب من الموبقات؟ افعلوا ما شئتم. لا والله، ليس المقصود هكذا أبدا، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع الناس إلى كل فضيلة، لكن يقول ليك راجع تقييمك يا عمر، وراجع تقييمك يا قارئ لهذه القصة لحاطب ابن أبي بلتعة بشكل عام. هذا الرجل أسلم قديما، هذا الرجل هاجر في سبيل الله، يعني ترك أرضه وترك بلده وترك ظروفه كلها اللي كان عايش فيها لله عز وجل. هذا الرجل شهد بدرا، شهد بدرا، وبدر دي موقعها في أهم من أهم المواقع اللي لم تكن أهم المواقع قاطبة في تاريخ الإسلام والمسلمين، وليها مكانة خاصة جدا جدا في الشريعة الإسلامية، وليها مكان خاص جدا في القرآن الكريم. سورة الأنفال كلها وبعض الآيات سورة آل عمران بتتكلم على غزوة بدر، وانتقاء رب العالمين سبحانه وتعالى لجيش بدر كان بعناية. كل واحد العلماء كلهم بيقولوا ان طبقة اهل بدر دولت طبقة خاصة جدا في التاريخ الاسلامي، ربنا سبحانه وتعالى نقاهم وخلاهم في هذا المكان وفي هذا الموضع حتى يحققوا هذا النصر المبين اللي ربنا يسجله، ونقعد احنا كل شهر لما نقرأ القرآن الكريم ونختمه نعدي مرة على غزوة البدر وموقعة وسورة الانفال. فهذا القدر وهذه المكانة بالإضافة إلى تاريخه الطويل بعد ذلك في أحد، من الذين ثبتوا في أحد، في الأحزاب، في غيرها من المواقع، كل هذا يا عمر ضعه في حساباتك، وعندها ستأخذ القرار بالعفو عن حاطب ابن أبي بلتعة. الكلام ده كله بيخلينا نراجع تقييمنا مع الناس اللي بيغلطوا فينا وبيغلطوا في حق حتى الدولة نفسها. ننظر إلى التاريخ وفي ضوء التاريخ نقيم سيرة الشخص، والموضوع له بقية وله تعليقات، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
سألني فتى عن أهم أحلامي، فقلت أن أموت وأحلامي تنبض بالحياة وتواجه التحدي وتنفخ روح الأمل في ضمائر البائسين واليائسين والمحبطين. أمل نحيا به حتى نموت خير من يأس يقتلنا قبل أوان الرحيل. افتح رئتيك للهواء واستقبل يومك غير آس على ما فات ولا خائف مما هو آت. اطرد الهموم، وكل الحي القيوم. الأمل الذي لا يخبو هو ذاك النور المقتبس من جدوة الإيمان، يضيء دروب الحياة حتى في الليالي السوء. إن حالت ظروفي دون لقياك فالقادم أجمل، وإن فات العمل فلا يفوت الأمل. انفثوا صباح البؤس عن يساركم ثلاثة وابدأوا من جديد، فنحن نحمل ديانة السعادة، نضمر في دواخلنا يقينا يخفف عنا المصائب والأقدار، نؤمن بكل الأشياء الجميلة ونتفاءل بالقادم الأفضل. إذا رأيت عصافير السعادة ترفرف في سماء روحك فاستأنسها وتآلفها، ولا تصوب نحوها بندقية الهم لتقنع نفسك أنك كئيب وحزين، وأن السماء ليس يحلق فيها إلا طيور النحس. لا تنظر إلى الوحل تحت قدميك فقط، بل انظر إلى النجوم المتلألئة في السماء، ولا تطل الوقوف عند الأبواب المغلقة بل غادر للأبواب المفتوحة أو المهيئة للفتح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على موقف من المواقف الفريدة في السيرة النبوية، موقف حاطب ابن أبي بلتاع عندما كشف سر الجيش الإسلامي وكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الحدث، وقيم حاطب ابن أبي بلتاع تقييما شاملا متوازنا، خد حياته كلها من أول لأخرها ولقط موقف عظيم جدا من مواقفه يوم بدر وعصم دماءه بهذا الموقف. لو كان يعني بينظر إلى الحدث بمفرده بمعزل عن بقية أحداث عمره لكان قرار القتل هذا قرار واضح جدا وصريح جدا. العلماء وقفوا مع هذا الموقف وقالوا يا ترى لو أنا عندي واحد جاسوس مسلم اتمسك إن هو فعلا جاسوس مسلم وعليه الأدلة، يا ترى يقتل ولا لا يقتل؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة الثلاثة بيقولوا لا يقتل، لا يقتل الجاسوس المسلم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلش حاطب ابن أبي بلتعة. لكن الإمام مالك وكمان ابن عقيل من أصحاب أحمد بن حنبل، يعني أحد علماء مدرسة أحمد بن حنبل ابن عقيل والإمام مالك ابن أنس نفسه إمام أهل المدينة، لهم رأي مخالف، قالوا لا هذا الرجل الجاسوس يقتل، يقتل. لماذا يقتل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منعش قتل حاطب ابن أبي بلتاع عشان هو مسلم، ده منع قتله عشان شهد بدرا. فمعنى كذا أن الذي لم يشهد بدرا، أن الذي ليست عنده هذه العلة المعينة التي بها عصم رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يقتل. يعني لو كان حاطب ابن أبي بلتاع جاسوس مسلم يدل على أخبار المسلمين وليس له هذا التاريخ الذي قاله صلى الله عليه وسلم كان قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر بن الخطاب الحكم الشرعي، ما قالوش إزاي تقتل مسلم أهو برضو بيصلي أهو برضو بيصوم، ما قالوش كده، إنما قال له لا ده الراجل ده ليه نقطة ظاهرة جدا ومشرقة جدا في تاريخه أنه شهد بدرا. فالإمام مالك هنا بيقول لا يقتل الرجل الجاسوس المسلم. حقيقة أنا بصيت في الموضوع وشايف جمع بين أقوال العلماء، بين أقوال الشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل الثلاثة مع بعض وبين قول الإمام مالك أنه ينظر في تاريخ هذا الرجل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، راجع تقييمك للشخص. الحاكم أو القاضي أو رئيس الدولة الذي يقيم قضية هذا الجاسوس المسلم ينظر في تاريخه، يا ترى ده محترف جاسوسية حياته كلها مشاكل ورا بعضها البعض أذاع على المسلمين كبير على مدار مراحله المختلفة، يعيش حياة البلطجة والمجون والتعدي على الأمة الإسلامية، وبالتالي فحكمه حكم الجاسوس الذي يقتل ليس له في تاريخه ما يعصم دمه، ولا يا ترى التاريخ بتاعه فيه إشراقات كثيرة وفي إضافات للأمة وفي وطنية وفي دفاع عن يعني حقوق في تاريخه عن الأمة الإسلامية، ففي نصرة ولكنه أخطأ في حياته مرة خطأ عابرا وإن كان هذا الخطأ كبيرا. ما بقولش يحصل عفو كامل بس مش لازم يكون في نتيجة الأمر ده قتل، إنما يقيم الأمر بقدره، يا ترى إفشاء هذا السر حجمه قد إيه، ويا ترى تاريخ الراجل ده شكله ايه، وراجع تقييمي وعلى ضوء هذا التقييم اخذ القرار. لان الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف اخرى اخذ قرارات قويه جدا وطبق حدود يعني كبيره جدا في بعض المواقف الاخرى، لكن في هذا الموقف اللي احنا شفناه عصم الدم تاريخ هذا الرجل. فانا بقول للناس لما يجي حد يغلط فيك او يغلط في حق الدوله الاسلاميه سواء في حق الفرد او في حق المجتمع او في حق الامه، راجع تقييمك للشخص، رد فعلك على أداؤه أو على خطأه أو على أزمته أو مشكلته لازم يكون نابع، هذا الرد الفعل نابع من قراءتك لسيرته، من قراءتك لحياته. لو احنا عملنا كده انا اتخيل ان كم كبير جدا جدا من العنف هيروح من حياتنا، لان احنا بنبقى متحفزين جدا لاي حد غلط، وكاننا جميعا لا نخطئ، وكاننا جميعا معصومون. اول ما حد بيغلط كلنا بنفترس هذا المخطئ، مع ان وارد ان الايام تمر وانت تقع في نفس الخطا. هذا العنف الذي ستبادر به ناحيه هذا الرجل سيهيج العنف من الطرف الاخر، وقد يهيج عائلته، وقد يهيج حزبه، وقد يهيج جماعته، والعنف يستمر في المجتمع. لما انا اقمع هذا الحكم عن طريق النظر الاجمالي الى الشخص الذي امامي، انا شايف ان في اخطاء كتيره جدا هنتجاوز عنها، لانها تذوب في بحار حسنات هذا الرجل او هذه المراه التي فعلها. وما ندافع عن الاخطاء، نقول فعلا ده خطا عمله، لكن انسى، اوعى تنسى تاريخه، اوعى تنسى الحسنات التي اضافها للامه. هذا الموقف يا اخواني ما كانش عابر في حياته صلى الله عليه وسلم، لا ده كان هذا منهجه صلى الله عليه وسلم. يعني اللي عمله مع حاطب بن بلتاع عمله كتير في حياته، ونبه الناس كتير قوي، اوعى تنظر الى الشخص نظره واحده هكذا على فعل من الافعال، لكن انظر الى التاريخ. مع موقف اخر، الرسول صلى الله عليه وسلم متجه الى تبوك وقد حفز المسلمين جميعا ان يخرجوا في هذه الموقعه، حفزهم مره واثنين وثلاثه واربعه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر كل طاقه الامه الاسلاميه، فخرج المسلمون جميعا 30,000 مقاتل الا ثلاثه بس من المؤمنين تخلفوا عن هذه الموقعه، وليس لهم عذر. في ناس تخلفت عن الموقعه باعذار، ما فيش مشكله، واحد مريض، واحد كبير في السن، واحد اعمى، واحد عنده مشكله لا يستطيع ان يخرج، الرسول صلى الله عليه وسلم اذن له، ما فيش مشكله. او في ناس باقيه في حراسه المدينه المنوره عشان تحرسها، فيها النساء وفيها الاطفال، برضه ما فيش مشكله. لكن الذي له قوه على الخروج وله بأس وله إمكانية من الوقت والمتاع والدابة التي يركب عليه، عنده كل الوسائل وما خرجش، ما خرجتش ليه؟ عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصيانا مباشرا في هذا الأمر ليه؟ فهذا خطأ كبير لو حصل من ثلاثة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماشي في الطريق، طبعا جيشه 30,000، فمش واخد باله وهو طالع من المدينة ان مين طالع ومين مش طالع، وهو ماشي في رحلته الطويلة. تبوك دي في الشام، فوق شمال الجزيرة العربية، أطراف الشام، فطلع من المدينة لحد تبوك 1,000 كيلو، فهو ماشي في الطريق عمال يتفقد الناس اللي حواليه، فأدي الحمد لله، أدي أبو بكر، أدي عمر، أدي عثمان، أدي فلان، بيدور فين كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أنصاري من كرام الصحابة، فين كعب بن مالك؟ فقال أين كعب بن مالك؟ مش لاقيه، لف الجيش كله مش لاقيه، مش شايفه. فقال رجل من بني سلمة، في واحد من عيلة، قال يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه، يعني انشغل بلبسه وبحديقته وبالدنيا بتاعته، انشغل فتن بهذه الدنيا ولم يخرج معك يا رسول الله. سمع الكلام ده معاذ بن جابر رضي الله عنه وارضاه، فانتفض قائما، خض لما سمع هذا الكلام في حق كعب بن مالك. كعب بن مالك غلط ولا ما غلطش؟ كعب بن مالك غلط غلط كبير قوي، غلط غلط كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابه جميعا للخروج ولم يخرج، لكن معاذ بن جبل لقى واحد من الصحابه بتنتهك حرمته بهذه الصوره، بيتكلم عليه صحابي تاني بهذه الصياغه، فقام وقال بئس ما قلت. الكلام ده كله قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا، ما علمنا عليه الا خيرا. التاريخ بتاعه تاريخ رائع وتاريخ جميل، ما علمنا عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط 1,000 خط تحت كلمة فسكت، لا يسكت عن منكر صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء بيقولوا إذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه سنة، سنته إما قول يقوله، وإما فعل يفعله، وإما السكوت عن أمر من الأمور فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة من سنته. يعني صلى الله عليه وسلم قبل من معاذ بن جبل دفاعه هكذا، قبل من معاذ بن جبل تقييمه لكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الطويل في سلك الدعوة وفي سلك الأمة الإسلامية، في نظير أنه فعل هذا الأمر العابر في حياته. وقع في خطأ، وقع في خطأ لا شك، والخطأ كبير على فكرة، ونزلت في آيات في في سورة التوبة، وربنا سبحانه وتعالى سماهم المخلفين، مخلفين الثلاثة اللي تابع عليهم بعد ما قطع 50 ليلة. لكن الشاهد في هذا الموضوع ان معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى تاريخ كعب بن مالك. ايه كعب بن مالك تاريخه شكله ايه؟ اولا شاهد العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية، هو نفسه رضي الله عنه وارضاه بيقول ان هذه اثقل اعمالي، وانا شهدت هذا المشهد ولا يقارن عندي بما فعلته في حياتي كلها. على فكرة ما شافش بدر لانه ما كانش عارف ان بدر فيها قتال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج لعير قريش ولم يعزم على الناس، فخرج معاه مجموعة منها حاطب بن ابي بلتاع زي ما قلنا في قبل الفاصل، وما خرجش معاه ناس تانية، ولم لم يلوم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ عليهم، ما هو ما قالهمش كلنا نطلع نحارب العير، هو كان طالع لقافلة ما كانش طالع لجيش. لكن قدر الله عز وجل أن تهرب القافلة ويلتقي صلى الله عليه وسلم مع الجيش المكي بالناس اللي كانت طالعة للقافلة، فما كانش منهم كعب بن مالك. فكعب بن مالك بيقول والله إن بيعة العقبة هذه أثقل عندي من مشهد بدر، غير أن الناس قد اشتهر عندهم مشهد بدر. يعني الناس شايفة موقعة بدر هي الموقعة التي إذا رآها إنسان فهو أعلى الدرجات، وأنا أرى بيعة العقبة الثانية. وعنده حجة على فكرة، لأن بيعة العقبة الثانية هي التي قادت إلى بناء الدولة، وبناء الدولة هو الذي أفرز الجيش اللي انتصر بعد كده في بدر. يعني من غير بيعة العقبة الثانية ما فيش بدر، من الآخر كده. دي أصل الموضوع، لما بيع الأنصار بيعة العقبة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة وبقى عندنا دولة. من غير البيعة ما فيش هجرة وما فيش دولة. فعشان كده كعب بن مالك هذا من أوائل من أسسوا دولة الإسلام. مش بس كده، ده هو شاهد أحد رضي الله عنه وأرضاه. احنا عارفين أحد حصل فيها إيه، ناس فرت من المعركة وناس تخلفت ونزلت خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت من فوق جبل الرماة، وناس قعدت في أرض المعركة محبطة، وهو ما كانش لا من ده ولا من ده ولا من ده رضي الله عنه وأرضاه. كان ممن ثبت يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه، بل إنه أول من اكتشف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لم يمت. الناس كلها فكرت الرسول صلى الله عليه وسلم مات وقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشيع جو الإحباط، وسيدنا كعب بن مالك مهربش في هذا الموقف الصعب، قاعد يدور بين الناس لحد ما لقى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال في أعلى صوت: يا معشر المسلمين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نادى بذلك قال صلى الله عليه وسلم: اسكت. أمره بالسكوت حتى لا يخشف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهجم عليه المشركون وتكون أزمة ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار له أن اسكت، ده تخطيط عسكري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف خلع لأمته، يعني الدرع بتاعه كان مشهور بشكل الدرع بتاع رسول الله معروف، فخلع لأمته درعه وأعطاه إلى كعب بن مالك وأخذ درع كعب بن مالك. وبدأ كعب بن مالك يتحرك في أرض أحد على إنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك على إنه هو كعب بن مالك، وتلقى كعب بن مالك كما يقول في الرواية الصحيحة في صحيح الحاكم وصححها الألباني رحمه الله، يقول: أنني تلقيت 20 ضربة في هذا اليوم والناس يظنون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في تضحية زي موقف سيدنا علي بن أبي طالب بالضبط في الهجرة، لكن كان هذا أعنف من موقف سيدنا علي. سيدنا علي كان نايم في الفراش وجوه بلده وجوه منطقته، يعني الأمور فيها أمان إلى حد ما، لكن هنا احنا في أرض المعركة، يعني أي ضربة من الضربات اللي خدها 20 ضربة دولت كان ممكن تودي بحياته رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك فعل هذا الموضوع، غير موقعة الأحزاب وثباته في الأحزاب، غير مواقع اليهود، غير أنه هو كان من أبرع الناس في الشعر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يلقي بالكلمات الثقيلة على المشركين. ولما نزل قول ربنا سبحانه في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سيدنا كعب يعني اترعب من هذه الآيات وقال: إذا هذه الآيات جمعت الشعراء. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: وقد أنزل الله ما أنزل في أمر الشعراء. فقال: أنت لست منهم، لست من هؤلاء الذين يتبعهم الغاوون، إنما ما ترمون به عدوكم أشد عليهم من نطح النبل، أشد ما تقولونه بألسنتكم أشد على العدو من رمي الرماح والسهام. وقال: إن المسلم يجاهد بسيفه ولسانه. فجعله رضي الله عنه وأرضاه من المجاهدين في سبيل الله بلسانه كما جاهد بسيفه رضي الله عنه. كل هذه الصورة حطها في دماغك وانت بتقيم الموقف الأخير. نعم أخطأ كعب بن مالك وتخلف عن موقع مهمة وخالف أمر صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل في حياتي، لكن حط ده جنب التاريخ القديم هيهون عندك الأمر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن قطع كعب بن مالك بأمر من الله عز وجل 50 ليلة، لما كان يخش يصلي في الجامع كعب بن مالك كان يقعد جنب رسول الله السلام، وأول ما يبتدي كعب بن مالك يصلي ينظر إليه صلى الله عليه وسلم نظرة المحب، هو زعلان منه بس بيحبه، فيبص له نظرة المحب كده مش عايز ينسى التاريخ الطويل بتاعه، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل التوبة عليه فبشره صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. مش قاعد بقى يفكروا بالذنب اللي عمله ومشكلته، لا 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 خالص، انسى كل ده، الحمد لله اتمسح وتاريخك النافع الابيض هو اللي موجود والذنب ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه. هي دي روح المجتمع المسلم في التعامل مع الاخطاء. اخر ما اختم به هذه الحلقه موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، انا بقوله لكل النساء في الامه الاسلاميه. اشمعنى النساء تحديدا؟ لانه صلى الله عليه وسلم قاله في حق النساء، هو ايضا له تطبيقات على الرجال، لكن موضوع خطير جدا جدا. أتمنى أن كل مرأة تحط هذا الموضوع في ذهنها وتسمع نصيحة وتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في أحد الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، الرواية ما حددتش، ذهب إلى النساء بعد ما خلص الصلاة، خطب في الناس الرجالة وقال تصدقوا وتصدق الرجال، وقام رايح للنساء وقال يا أيها النساء تصدقن أكثر من الصدقة. ليه؟ قال فإني أريت النار. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف النار، فرأيت أن أكثر أهلها من كن، أن أكثر أهل النار من النساء، وده أزعج الرسول صلى الله عليه وسلم وعايز يروح يحذر أمته من النساء. فراح قال لهم خلوا بالكم أن أنتوا عندكم مشكلة كبيرة، أكثر أهل النار من النساء، فتصدقوا عشان تعادلوا ذنب كبير بتعملوه. فما هو هذا الذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم يكفرن. فقال رجل يكفرن بالله؟ فقال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يحسن إليهن الرجل الدهر، وفي رواية الدهر كله، يعني عمره كله يحسن، فإذا بدر منه شيء أو إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك من خير قط. تمسح كل التاريخ بتاعه في لحظة، وأنت عملتش حاجة، ده أنت كنت عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، وتعدد عليه المشاكل والمصائب التي فعلها في حياتي كلها، وتنسى أنه هو كان أحسن إلي في يوم كذا وكذا وكذا وكذا. حياته كلها، شوف التعبير صلى الله عليه وسلم، يحسن إليها الدهر، يعني العمر كله يحسن إليه. أول غلطة رأت منه شيئا حاجة بسيطة، قالت ما رأيت منك من خير قط. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الموقف وكأنه عارف أن النساء هيفضلوا مكملين على هذا الموضوع، لفت النظر وقال لهم تصدقن، ما قال لهمش بطلوا العمل ده، سبحان الله، مع أنه مفروض الأمر يكون مباشر اقلعوا عن هذا العمل، لكنه كان يشعر صلى الله عليه وسلم إن هذه مصيبة ستستمر إلى يوم القيامة في هذا الإطار في البيوت، ودي مشكلة قاتلة يا إخواننا وأخواتنا، لازم ناخد بالنا من أصل المشكلة. إيه أصل المشكلة؟ إن المرأة لم تراجع تقييمها لزوجها، ما شافتش الأشياء الكثيرة اللي عملها طيبة في حياته، ونظرت إلى الخطأ بمفرده، فكبر الخطأ والشيطان دخل وعد لدى عمل كذا وكذا، وجمع لها كمان الشيطان الأخطاء السابقة جنب هذا الخطأ، فقالت ما رأيت منك من خير قط، ما رأيت منك. فالحديث البخاري ومسلم، وحديث خطير جدا جدا، أنا بقول للنساء كلها تحط هذا الحديث حلقة في أذانها. بعض الدعاء بيبتروا الحديث، يجي يقول لك إيه، يا أيها النساء تصدقن، يأمر النساء بصدقهم، جاي واقف عشان ما يستفزش النساء وعشان ما يحرفش النساء، وعشان أما رسول الله قال الكلام ده ليه؟ عشان يحذر إن محدش يقع في هذا الكلام. وله تطبيقات على الرجال برضو، يعني أنا بقول إن الرجل الذي لا ينظر إلى تاريخ زوجته ولا ينظر إلى تاريخ حياتها معه وما قدمته له من خير في إطار الحياة الطويلة، هو رجل مخطئ لا شك. نعم هذا شائع أكثر في النساء بدليل النص الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، لكنه في حديث آخر قال للمؤمنين، قال للرجال لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يكره مؤمن مؤمنة. رجل ما يفيش داعي ان هو يكره زوجته كراهية شديدة. ليه؟ قالي ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يعني فعلا لو هي عندها خلق ذميم معين، يعني في شيء ما انت بتزعل منه، حاجة معينة انت بتزعل منها سواء معاك ولا مع اهلك ولا مع شيء، اكيد عندها اخلاق اخرى طيبة. لو عملت، لو انت قيمت الموضوع تقييم اجمالي، هتلاقي ان شاء الله الصورة بقت اوضح والصورة بقت اجمل والامور اتحسنت والعنف قل في حياتنا. خلاصة ما نقوله في هذه الحلقة يا اخواننا واخواتنا، ان انا لازم اكون عملي في تطبيق هذه النصائح التي جاءتنا والرسائل التي تلقيناها من رسولنا صلى الله عليه وسلم. لازم دلوقتي ارجع اقيم علاقاتي مع الناس اللي حواليا، وشوف يا ترى كم علاقة متقطعة بينك وبين الناس. العلاقات المتقطعة دي انظر هل يا ترى الذي اخطأ في حقك هذا كان ديدنه وكانت عاداته وكانت تاريخه كله مليء بالاخطاء حقا وليس له حسنات ولا فضائل، ولا يا ترى ده انسان صالح او انسانة صالحة لها الكثير من الفضائل والاعمال الخيرة الطيبة سواء في حقك او في حق اولادهم او في حق الجيران والمجتمع او في حق الامة الاسلامية، وبالتالي تخف حدة الهجوم وتخف حدة العنف. صدقوني والله لو عملنا كده اتخيل 90% من مشاكلنا مع الناس ومن عنفنا في البلاد هيقل، لان مفيش هتلاقي انسان شر محض ولا هتلاقي انسان شيطان متحرك كده. كل واحد هتلاقي له اعمال خير في تاريخه تشفع له هذا الخطأ، وكلنا يخطئ، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.